راديو البيت ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة إن شاء الله من برنامج راديو البيت. اليوم في فقرتنا طبعا ما شاء الله اليوم عندنا أربع ضيوف، يعني أربع فقرات. فقرتنا الرئيسية فقرة مهمة لكل من يفكر أن يتقاعد، متى تبدأ تفكر في التقاعد؟ ليش تبدأ تفكر في التقاعد؟ هل في أشياء أنت تحتاج أنك تكون عندك موجودة قبل تتقاعد؟ غير البيزات، البيزات وايد مهم وايد مهمة، لكن في أشياء ثانية هل المفروض يكون عندك خطة بتسويها، شيء بتقدمه، عمل بتمارسه، تقولي شو أنا أتقاعد عشان أشتغل مرة ثانية، شو هالبلشة؟ لا ما أقصد العمل والروتين والالتزام اليومي، ولكن شيء بتشغل به وقتك. يعني الإنسان مثلا اللي عاش يداوم يوميا 8 ساعات أو 6 ساعات أو 10 ساعات لمدة أقل شيء 30 سنة 25 سنة، أكيد عقب يبغى يعني الإحساس بالفراغ قاتل. فعشان شيء لازم يكون الإنسان عنده خطة باء أو خطة ثانية أنه بيشتغل عليها عقب التقاعد، بحيث ما يشعر بالملل، ما يشعر بالإنزعاج، ما يشعر أنه جليل الحيلة، ما يشعر أنه دوره انتهى في المجتمع، لابد يكون عنده شيء ثاني إضافة. فبنتكلم أكثر عن تجربة التقاعد مستمعينا في ساعتنا الأولى، فقرتنا الأولى من خلال لقائنا ويا يعني ما شاء الله أحد الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا هو أحد المتقاعدين العميد متقاعد جمال البنائي. هذه فقرتنا الأولى. فقرتنا الثانية فقرة الطفل كالمعتاد، بما أن الامتحانات أوشكت على نهايته وجلسة الصيف بدأ تقريبا بتبدأ على آخر الشهر، فجميل جدا أن نعلم عيانا يشتركون في نشاطات. ورسول عليه الصلاة والسلام وديننا حث على شيئين: علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل. أكيد في مخزة من الشيئين هيلة، السباحة وركوب الخيل، السباحة في البحر وركوب الخيل في البر، في ربط بينهم أو في علاقة بينهم، هذا اللي بنعرفه وبنناقش اليوم ويا دكتورنا شافع النيادي. فقرة التغذية بنرمس اليوم مستمعينا عن بحك، نتكلم عن التسمم الغذائي. اليوم بنتكلم عن الديدان الشريطية أو الديدان المعدة، وبالذات عند الأطفال، يعني ممكن ينصابون بها الأطفال وما نعرف وما نلاحظ. يكون علاجه في بداية الأمر بسيط، ولكن إذا أهملت وتأخرنا في التشخيص وتأخرنا في العلاج، الله لا قال تسوي مضاعفات خطيرة عند عيالنا. فشو هي أعراضها عشان ننتبه؟ كيف ما نخلي الأمور تتفاقم؟ كيف ننتبه أن هذا الطفل عنده بسم الله ديدان شريطية؟ هذا اللي بنطرحه من خلال فقرتنا الأخيرة، فقرتنا الصحية، من خلال لقائنا يا دكتور مهدي حبيب. وما بين الفقرات عندنا بنتكلم عن إدارة التنمية الأسرية بالشارجة، تطلق الخطة الاستراتيجية الجديدة للعام 2022-2026، أطلقتها الهيئة الإدارة في مؤتمر صحفي كان اليوم في الشارجة. بنتعرف أكثر عن هاي الاستراتيجية الجديدة، بناخذ تفاصيل أوفى عن دور إدارة التنمية الأسرية في الشارجة من خلال لقائنا مع الأستاذة فاطمة الزعابي، أخصائي إعلام ونشر بإدارة التنمية الأسرية. هذه مواضيعنا وهذه فقراتنا، و4477 رقم التواصل ويانا. ولكن الحين بنظهر فاصل، عشان عقب الفاصل نرد نبدأ وياكم قصة التقاعد. تريونا
راديو البيت.
راديو البيت، ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
لبيها لبيها من روحي ومن عيني،
جرحت عيني من ابجاها من كثر شوق يوازيها. قطعت الوصل يا حلوة السجايا، ولا ادري وش علامك ما تجيني. صعفني يا صخيف الخد يا حسين اللون والهاية. ونتي ونات متلي، ونت وجفت من اياتك.
شلاتنا على الأولى.
مياه وسبع فاصل أربعة.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
من بدع دارنا.
لا تقهويني من الدلة، قهوني من نظرة عيونك. ايتلك يا زين متولة خافجي والروح يبغونك. لا تقهويني من الدلة، قهوني من نظرة عيونك. ايتلك يا زين متولة خافجي والروح يبغونك. يا بعد عمري ويا خلة العذارة ما يسوونك. روف بي يا زاهي الطله، روف بي وارحم على هونك. الحسن في ذمتي كله، خذته لون البدر لونك. عود موز انثار في حله، عودك الميال بفنونك. يا خليل مول ما مله، كيف اعيش العمر من دونك. لا تقهويني من الدله، قهوني من نظرة عيونك. قهوني من نظرة عيونك. الشاعر حمدان بن صاروخ الدرعي.
من بدع دارنا. خذ الشور ما يضر.
خلونا نكون عون وسند ونسهل عمل الشرطة والإسعاف وقت الحوادث، ونخفف من الفضول والزحمة بمتابعة الحادث، وهالشي يفرق في حياة شخص وإنقاذ روح.
خذ الشور ما يضر. راديو البيت ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم والحياة ما بعد التقاعد. ومتى تقدر تقول أنا بتقاعد وأنت مرتاح نفسيا ومرتاح ذهنيا ومستعد فعلا لتبعات التقاعد؟ وشو البرنامج المفروض يكون عندك عقب التقاعد عشان ما تشعر بالملل وما تحس أنك أنت بلا هدف في الحياة؟ بنتكلم أكثر عن خطة التقاعد والحياة ما بعد التقاعد مع أحد النماذج الجميلة ما شاء الله للمتقاعدين، العميد متقاعد الأستاذ جمال البناي. صبحك الله بالخير أخوي جمال.
صباح النور والسرور أختي سماح. يا مرحبا
بك، أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في راديو البيت. يمكن ما شاء الله عليك، يعني المتابعين لك في وسائل التواصل الاجتماعي وبذات سناب شات نشوف أنه ما شاء الله يعني حرت، شو عندك برنامج وعندك فعاليات. هاي الفعاليات أنت بديتها عقب التقاعد ولا كنت بادي فيها من قبل؟
لا أنا زدت فيها عقب التقاعد لأن سوى عندي وقت فراغ أكثر، فطبيعي يكون عندي مجال أني أسوي وايد أشياء ما كنت أقدر أسويها قبل أيام الدوام.
صحيح،
زاد عندي فعاليات الحمد لله.
أيوة، في ناس يعني أنت كنت بادي وكملت، لكن في ناس ما عندها خطة، يعني هي تبغى تتقاعد والسلام، بس ما عندها خطة باء أو بلان بي عشان تكمل عليه عقب التقاعد. وايد مهم الإنسان يكون عنده هدف لما بعد التقاعد.
صحيح، اليوم يعني الواحد يفكر فيها منطقيا، أي شخص يداوم النهاية طبيعية للعمل اللي طلع طاقوت العمر طبعا أنتي تقاعد وإنهاء الوظيفة خلاص. فأنا لازم قبل أكون مفكر، ما أنتظر اليوم أنا سير دوام أتفاجئ أني تقاعد خلاص. أيوة. لا، أحط هدفي أني أنا اليوم في يوم من الأيام راح أتقاعد، خاصة كملت 20 سنة 30 سنة، فأتقاعد لازم يكون عندي هدف ما بعد التقاعد، أكون منظم أموري من قبل التقاعد، من قبل يعني مثال أنا كنت خطط التقاعد قبل ما أتقاعد بسنتين، وأنا كنت طالب التقاعد يعني خطط كذا غيره. والحمد لله، فإذا تحط لك هدف أنك بتتقاعد شو بتسوي عقب، بتعيش فترة يعني أجمل أيام عمرك، لأن الواحد من يبدأ هو طفل من 4-5 سنين يبدأ يدش الروضة والدرس، فيبدأ في كفاح من هالحياة وعقب العمل.
صدق.
فالتقاعد أتكلم عن التقاعد اللي هو متقاعد فعليا، يعني أقصد يعني ما أشتغل طبعا شغل مبعيب، لكني أقصد اللي خلاص يعني تقاعد وتفرغ لنفسه لأهله لأموره الخاصة، بيعيش فترة يعني جميلة جدا ما تحس فيها من قبل، خلاص يحس أنه يعني خلص من ضغوط العمل، من يعني كثير من الأمور بيتفرغ لنفسه لأهله، كثير من الهوايات اللي قبل ما كان يمارسها بشكل دايم كذا غيره، ف تفرق وايد المرحلة هذه.
جميل جدا، لكن متى يعني متى؟ أكيد كل واحد عنده ظروفه ويعني وعنده احتياجاته وعنده حتى إمكانات المادية، مثلا عنده أقساط، عنده عيال صغار، عنده التزام بالمدارس. سبحان الله الأمور تتغير والمشهد يتغير من بيت لبيت، لكن إذا نقدر نقول في وقت مناسب نقدر نفكر فيه في التقاعد. أنا حد يقول لك أنا بتقاعد في عز شبابي علشان استثمر هاي الصحة فيما بعد التقاعد، حد يبغى يتم على الكرسي إلين ما يموت.
والله صديق طال عمرك، اليوم الالتزامات ما تخلص.
صدق.
إذا أنا من قبل خططت أني لما نبي يوم بتقاعد فيه، فمن قبل راح أفكر هل عندي يكون دخل ثاني، هل جالي مشروع، هل وظيفة ثانية عقب. طبعا الشخص إذا بشوف ربي تقاعد لكن ما يقدر يواجه تكاليف الحياة بدون ما يشتغل، طبيعي بالعكس هذا شيء طبيعي بيشتغل عشان يقدر يكمل. لكن إذا الشخص يروم أنه مثلا بعد التقاعد يروم يمشي أموره حتى لو بالحد الأدنى من اللي بيكون دخل عنده، بس يروم يمشي أموره، أنا أقول يتفرغ التقاعد إذا كان الأمور المادية تساعد. أنه هو طبيعي الدخل راح يقل، لكن هذا الدخل يوم قل هل يكفيك أن أنت تكمل حياتك بصورة يعني مرتاح فيها؟ إذا كان يكفيك لو أن الدخل قل، أنا أقول لك توكل على الله. أما إذا كان ما يكفيك بالعكس دول لك اي دخل ثاني كذا غيره، انا ماشي اليوم انا يعني ما عندي دخل ريال بس ما بشتغل كذا غيره، ايضا بعد ما يستوي. لكن اذا خططت من قبل التقاعد مده اني يعني انا في يوم لين بتقاعد شو بيكون دخلي، شو بيكون دايره كذا، بالعكس وانت عقب فاضي يعني تروم من قبل، يا تبدا لك يا يعني مشروع متخطط، يعني خططت مشروع معين، استثمار معين في اي كان يعني، فمن قبل خطط الشيء هذا ما كان يعرف وانتظر مره يتقاعد وانا الحين شو اسوي، انا الحين تميت اليوم ما عندي دخل ثاني، فهذا يعني هاي مشكله ثانيه.
صحيح. يعني أنت أستاذ جمال يعني قبل تقول خططت لتقاعد قبل سنتين، كنت راسم الخطة اللي أنت عليها حاليا ولا في أشياء لا. صادفتك استجدت عليك في أشياء غيرتها في البلان في الخطة؟
لا، هو طبيعي في أشياء يعني كنت مخططينها، في أشياء استجدت جديدة يعني أنا خططني بتقاعد، خططت الأساسيات بعد التقاعد على الأقل شو بسوي، شو بيكون وضعي، شو بيكون ظروفي. في أشياء بعد التقاعد يعني يتني عقب التقاعد بحكم الوقت بحكم كثير من الأمور، فهالأشياء أيضا ساعدتني أني أكمل في هالمشوار، أكمل في هالأشياء، بالعكس خططت وفي أشياء مقرر حطنا في أشياء يتني عقب بعد. يعني لو أقول لك الحين عقب التقاعد سو ما عندي وقت أكثر عن يوم كنت مداوم، قبل كان عندي وقت فراغ أكثر.
سبحان الله. شو الزحم الوقت عندك الحين؟ نشاطات ولا شغل؟
لأن لا ما بشغل، أنا ما أشتغل حاليا، لأن قبل الواحد خلاص يقول أنا مداوم، فهو مخنا يومه كله عبارة عن دوام، وحتى لو كان دوام مجرد 6-8 ساعات.
نعم.
اليوم أنا لأن عارف أن ما عندي دوام، ما عندي التزام معين مجبور فيه، فمن قبل خطط بسيه هني بسوي هني، طبعا عندي أشغال بخلصها، بس بخلص أشغال إذا شيء في البيت بسويه كذا غيره، إذا ما عندي شيء اليوم بسيه هالمكان، أنا الحين بس بسوي شيء، فعندي في التليفون جدول مثل جدول أعمال عبارة.
ما شاء الله.
اليوم بسيه هني، اليوم بسوي كذا، اليوم بسيه شيء، خلاص يعني أنت وجدت شيء لعمرك، وجدت شيء تسويه، وفيه هواية طلعت بعد التقاعد يعني. أنا من قبل أحب التصوير، قمت أكمل التصوير، لكن الحين زادت عندي مثلاً فيها استكشف أماكن في البلاد كذا غيره، أستانس والحمد لله، وحتى اللي يعني واصل التواصل الاجتماعي في السناب غيره كذا أيضاً يعني يشاركوني هالأماكن كذا غيره، فأحس إنك أني يعني أشارك لوياي هالأماكن، فواحد شغل عمره بالأشياء هاي.
يعني أنت ما شاء الله صرت مثلاً مرشد السياحي حتى للناس، يعني مثلاً تسير أماكن تمارس فيها هوايات، فتعرف الناس المتابعين عن هالأماكن اللي ممكن ما يعرفونها. هاي في حد ذاته كانها نوع من الرسالة يعني تتوجهها في محتوى.
هذا الكلام صح، يعني مثل نوع من الرسالة. كثير من الناس اليوم يعني يشوفون أماكن، في حد يعرف الأماكن هاي، في حد نعرف الأماكن هاي، مثل ما هم يستفيدون. أنا أيضا بعد أستفيد من الناس اللي جاي على التواصل الاجتماعي، أوه هني في مكان كذا، هني في مكان يعني كثير من الأمور واحد يشوفهم الشيء
هاي. وين يعني وجود الأسرة من جدولك ما بعد التقاعد؟
زاد الوجود الأسري بعد التقاعد. قبل لأن الدوام ما أخذ جزء من الوقت، اليوم وقتي مع أسرتي أكثر من ما كان أيام الدوام، وهذا شيء طبيعي يعني. سواء كان مع أسرتي، سواء كان مع أصدقائي، سواء كان مع كل يوم، الشيء هذا أعطيته حقه، فعندي وقت حق أسرتي، وقت مع أصحابي، وقت لنفسي أنا اللي هو هذا جدا مهم أيضا بعد طبعا. واحد يروح النفس خلاص، فإذا يرفت قلت أنا اليوم انتهيت أخر، أما لشيء يقول لا أنا بتقاعد وأعيش حين مرحلة جديدة، بتشوف التقاعد مرحلة جدا مختلفة وجميلة جدا.
يعني نحن دوم نقول هني للأسف يسمون التقاعد متقاعد، يعني متقاعد في بلدان ثانية يقولون طالع معاش، يعني بيعيش حياته، بيعيش وبينتعش يعني.
بس هالفكرة بدأت تغير عندنا، يعني قبل الأوليين اللي قبلنا كانوا يخافون من شيء اسمه التقاعد، كأنه كان يعني
هم
نهاية الحياة،
شبح بإيطاليون شبح.
أول ما تقاعدت يوني كذا واحد من الأولين، أنت ليش تقاعدت؟ أنت شو سويت؟ ليش قدمت التقاعد باك صغير؟ ما لي أنا تقاعد على الأقل، وفي بقايا الشباب على الأقل أروح مسير واي واستمتع، ما تقاعد وأنا باكر خلاص طايح مستشفى يعني كذا وغيره، على الأقل واحد يتحرك كذا غيره. اليوم كثير من الفترة الحالية الأخيرة هاي كثير من المتقاعدين تشوفينهم بالعكس نظمين وقتهم يسيرون ويجون، بدأت فكرة هاي تتغير، بدأوا المتقاعدين الحين تشوفينهم أكثر حيوية، أكثر نشاط، جدولهم مملوء بكثير من الأشياء اللي هم يحبون يسوونها.
صح، يعني حتى المخرج أعطاني معلومة يعني حلوة مداخلة، أن بالعكس أنت الإنسان يوم يتقاعد من وقته يعطي فرصة للجيل للصف الثاني أنه يأخذ فرصته بعد.
صحيح، اليوم إذا تسميت الدوام ما بيطور الدوام، اليوم تبنيت شيء معين طورت لحد معين، تعطي فرصة لغيرك، الجيل بيعجبك بيطور.
صحيح،
فهاي سنة الحياة في الدوام، أي غيرك وطور اللي سويته، أما أنا بيت عطول ما حدا يغير، لا الدوام يمشي بكل بدونك، الدوام بيجي بيمشي.
صحيح، يمكن زمان كانت الدراما حتى ذكر المسلسلات المصرية والخليجية كانت فكرة المتقاعد، يعني يصورون المتقاعد بعد شكل شيء واحد كبير كبر في السن مو برايم يتحرك كرشة قدامه ويالس على كرسي يالس على القهوة، يعني كانت حتى الصورة النمطية للمتقاعد تخوفك، يعني تحس انك انت توصل لأرذل العمر عشان تتقاعد.
الحين يتقاعد شو يصار؟
اللي يتقاعد يرد شباب يجدد حياته.
خلاص إذا أحسن استغلال وقت التقاعد بيرد شباب عيد يتحرك وبيثير وبيع عنده وقته ورياضة يهتم بنفسه كذا غير كثير من الأمور.
الأسرة كانت مع ولا ضد التقاعد؟
أنا قبل ما أخذ قرار التقاعد طبعاً عندي الحرمة شريك أساسي بحياتي، فجبتها لها سيارة فشوفي أنا ناوي التقاعد وإنتي شريك أساسي في الحياة، أبغى أسمع رأيك. قالت لي بتسوينا وياك اللي بتسوي شو غير وياك. قبل ما أخذ قرار التقاعد طبعا استخرت لغيرها، لكنه شاورت الحرمة مهما كان لابد أن هي بتكون، ها بيكون يعني ها ما بشي بسوي عقبة تراجع أروم قلت تراجع عنه تقاعدة خلاص.
نعم، ما في رجع
في لسه وياها لسه بتقاعد. أنت شو رأيك؟ شو جت رأيك؟ قالت لي بتسوي أنا وياك. وكان في يعني الحمد لله يعني في دعم من الأسرة وغيرها كثير من الأمور الحمد لله.
الحمد لله. رسالة أخيرة توجهها أخي جمال لكل من يفكر أو يبحث عن التقاعد.
والله أقول خطط من قبل التقاعد، هاي نهاية يعني حتمية للي يداوم، احسن تخطيط ما بعد التقاعد، واحسن وقت التقاعد لما تتقاعد استغل وقتك بشوف عمرك في اجمل ايام. والله يوفقك زين
اجمعين ان شاء الله. شكرا لك جزيل الشكر استاذ جمال البناي عميد متقاعد، وجزاك الله خير على مشاركتك لنا تجربتك الايجابيه مع التقاعد، وقواك الله يعطيك الصحه وطول العمر يا رب. شكرا جزيلا في مال العفو. مع السلامه. اذن مستمعينا بالتقاعد الجميل والايجابي بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل ان شاء الله.
راديو البيت، راديو
البيت 107.4.
زين ابو عسكور كمل سيد على الشارع هذا الحين عند الدوار هذا، هني هني خذ يسار. ايوه بسك، وصلنا مدينه دبي للاعلام.
اوه وقف 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 وقف
يا رجال زيغتني، شو عندك؟
هذه حصه العسيلي اول مذيعه في الدوله، ابى اسلم عليها. رد رد
اصبر زين، مواتر ورانا، خلني بلف وبرد.
يا ريال قلت لك وقف قبل، وين بحصلها الحين؟
يا ود الحلال، عندها برنامج في إذاعة الأولى في الدور الرابع في هذا المبنى. ها
خلاص خلاص وقف وقف، بنزل بلحق عليها.
انزل يا أبو سعيد، تعال صك الباب. الحول
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
مستعجل؟ نزل تطبيق اكس اكس رايد وتمتع بتوصيلتك في اي وقت ولاي مكان.
نواحك يا البحر مدري، نواح الغارقين ما قدح ناره، ويوم نزل دمعي دارت الدله يشتتني شتاك، يشتتني شتاك لابس الغيمه وانا قلبي رعود، كل ما تبرد ثناياك العذاب أنهم الغيرة عليك بلا حدود، يوم أشوفك بين ذرعان السحاب.
يا سرب النوارس رفرفي بنساك، أنا ما عاد بغصاني خضار ومنتثر ظله، ومنتثر
ظله ومدمت عصفورك وغني المواويل، وانت العصفور المحبين سدرة، دعني أحلك فوق رؤوس المحاصيل واجنيك يا غصن الأحاسيس ثمرة.
الأولى منكم وفيكم،
من جمرة الفكر والإحساس
يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا طير الكنية على روسه لتلاع، وكر الشجاع اللي تسامت عشوشه، عزمك يزم السحب وجناحك شراع، وصوايدك تلعب بكل مخروشه، شفتك وصاع القلب يا طير ما صاع، صوع ينسي راعي الدر طوشه، وانا شريتك قدر ماني ببياع، مالي ومال اللي حياته قروشه، قالوا عديم وقلت أسميك فزاع، وهديتك اسم ما تحرف نقوشه، وبيدي عشيتك على صافي القاع، من شان تدمي كل خرب رهوشه، من شان لك طلع على الصيد نزاع، حالك عديد وكل قاصي تنوشه، واليوم أبا حدك على روس مطلع، من قبل نور الفجر يبدأ غبوشه، عساه يصدفنا مع الشرق ذعذاع، في خايع صابه من المزن غوشه، في خايع ما تلحقه شوف واسماع، كود الضبا والساريه من وحوشه، والناعس اللي منصد الهمس ترتاع، والداب لي متذير في حروشه، يعلك على ظني متى ما دعداع أبا تنومس بالهدد لي تحوشه دامك وحش وطباعنا نفس الأطباع عيد على ربد الحباري وهوشه لا يصغرك لينفش الريش خداع ما دام عندك لي داوي نفوشه متى نكشت الريش بطراف مخلاع خله كما قطن طاير فتوشه لو للهدد والصيد متخالف أنواع والله ما أعزل عنك صيد تروشه ركست لك رايح على حدبة الأضلاع في شف شيخ شام خاتن عروشه في شف سبع تشهد الفعل هسباع بعيد نظراته ونفسه بشوشه من هيبة اسمه ينثني كل طماع من قبل تثني بالمعادية جيوشه أقصد خليفة ابن زايد لذي شاع طيبه وشاعت بالمكارم طروشه أقصد خليفة ابن زايد لذي شاع طيبة وشاعت بالمكارم طروشة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
يا شيخ هجن العاصفة شاعر
يسخر كل تيمات الهجن في داخل المغمار
الأول ولا تعطي مجال
وليف الهجم غير الهجم واسبقها بدون تصور أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها
الأولى
سيف اللي ماران دي أهل الهجن حداني
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور
تفعل ما تبى وانت يا حمدان ظنك ما يبين
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور
107.4
منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا وفي موضوعنا طبعا تكلمنا في الموضوع الأول عن الحياة وما بعد التقاعد والاستعداد للتقاعد الحين بنتكلم عن فقرة الطفل علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل يمكن سبحان الله نصايح يعني موجودة في السنة النبوية إن نعلم عيالنا السباحة والرماية وركوب الخيل ليش بالذات هاي الأنشطة وليش في تركيز حتى في ديننا على النشاط البدني يمكن دوم نقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف والقوي هنا قوي قوي بإيمانه قوي بشخصيته قوي ببدنه العقل السليم في الجسم السليم فأكيد الرياضة إلها نتائج إيجابية متنوعة ولها تأثيرات على الشخصية وعلى الحالة المزاجية وعلى القدرات وعلى المهارات فأكيد الطفل من يومه صغير إذا يتعلم مثل هاي المهارة السباحة ركوب الخيل الرماية أكيد بيكتسب شخصيات هي ما كانت عنده اكتسب اللياقة اكتسب القيادة ركوب الخيل الرماية التركيز وإلى آخره من مهارات فأهمية فعلا نحن نعلم عيالنا هاي النشاطات أو غيرها حتى من النشاطات البدنية هذا اللي بنطرحه وبنناقشه الحين من خلال لقائنا مع الدكتور شافع النيادي دكتوراه في تخصص الإدارة التربوية خبيرة تنمية بشرية وإرشاد أسري كاتب لمجموعة مؤلفات في الأسرة والتربية له بحوث وأوراق عمل مشاركة في مؤتمرات عربية ودولية مدرب ومحاضر دولي في التنمية البشرية والعلاقات الأسرية بخبرة تزيد ما شاء الله عن 20 سنة صبحك الله بالخير يا دكتور
سعد الله صباحك في السماء صباحك نور وسرور يا رب
وياك إن شاء الله سعد الله صباحك وصباح المستمعين ويعني الإجازة على الأبواب وأكيد كل حد يبغى يكون عنده لعياله جدول في الإجازة بحيث يستثمرون هاي الأسابيع البسيطة في شيء مفيد. وبما أن نحن نتكلم اليوم يعني عن علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، أكيد النشاط البدني ما يقل أهمية عن أي نشاط ثاني بذات للأطفال.
صحيح، النشاط البدني بشكل مهم كثير، حتى نحن نتكلم في أمور كثيرة في حياة عيالنا لما نريد نعدل في سلوكياتهم في أمور متعلقهم في أشياء كثيرة سلبية، بإمكاننا نحن من خلال الأنشطة الرياضية نعالج ونعلمهم كثير من السلوكيات اللي مهمة. هذه لما نقول أنشطة رياضية هي روح الطفل، لأن الطفل أختي سماح بطبيعته يحب الحركة. للأسف بعض الأولياء الأمور يشوفوا الطفل كثير حركة يقولون يصفون بالمشاقة بمعنى عنيد وإنسان فوضوي، هو طبيعة فطرة الإنسان إنسان حركي. هذه الرياضة هي تنظم أشياء كثيرة في حياته. لاحظي الأطفال اللي هم عندهم كأنشطة رياضية ملتزمين حتى في نومهم وأرقاتهم، لما يشيلون من الصبح ملتزمين حتى في أداء واجباتهم، ملتزمين في أشياء كثيرة، فهي تنظم حياتهم تنمي قدرتهم الجسدية. طبعا نحن نتكلم عن الأمور الصحية الجسدية ما بنخلص فيها، لكن أمورها كثيرة العقلية تزرع هذه الأنشطة الرياضية. الطفل طبعا لما يلعب ما بيلعب روحه، أكيد في احتكاك مع أقرانه أو حتى أحيانا نقول حتى مع الوالدين لعب الأنشطة الرياضية مع أبنائكم، فهذا ينمي عنده الذكاء الاجتماعي، ينمي عنده الثقة بالناس، يعني احترام الآخرين، مهارات التواصل. كثير بعض الأبناء انطوائيين منعزلين، شو السبب؟ لأن الأهالي سماح البعض من الأهالي يفتكون أن لما الابن يالس في زاوية سواء كان لعب الكترونية وما شابه ذلك نحن مرتاحين.
صدق.
هو الأثر ممكن ما بتعطفون أثر على سلوك الآن، أثر بعدين مع الوقت مع بعد ما يكبر بيطلع لي طفل انطوائي انعزالي. يعني صح ممكن الأنشطة الرياضية يشوفونه أنا بطلع الحديقة ويمكن أسوي دي النادي يمكن أسوي دي الفعاليات، بس هذا لها دور كبير في بناء شخصية هذا الطفل، يعني تقوي عضلات حتى من الناحية العقلية، تزرع فيه نوع من الحيوية. ما يجي طفل فوضوي أو طفل تلاحظي بعض الأطفال كسولين، يعني نش يمكن من رقاد ولا يرتب غرفة نوم أو أكله بياكل يبوري أكلي. لماذا؟ لأن هاي الأنشطة الرياضية تعود على الحركة، تعود عند على المبادرة، تعود على أن يكون يكتسب سلوكيات الصبر، حتى الصدق، عنده نوع من المحبة،
التزام والنشاط والتعاون. نعم.
أكيد. نعم،
جميل جدا. متى نبدأ نعلم عيالنا يا دكتور؟
ممكن نقول هي صحة بدنية واجتماعية وعقلية وعاطفية وروحية ممكن حصلها من خلال الأنشطة الرياضية. فأكبر خطأ أن الأهالي يهملون، للأسف بعض الأهالي يميلون إلى الراحة وعدم التعب والمشقة، وخلى دكتور على هاللعب ويارس مكانه، ما في سطلع يسوق سيكل ولا يلعب كورة ولا يمكن ينكسر ولا يمكن معه شو. يعني أنا ممكن يتأثر أثر أو يتعور أو البدن يرحمنا عن يكون تأثيره نفسيا أو حتى سلوكيا فيه.
أكيد أكيد. متى نبدأ ويا عيالنا نعلمهم مثلا أنشطة رياضية سواء السباحة، ركوب الخيل، الرماية، لعب الكرة، يعني حتى كرة القدم لا تستهينون فيها، إن الطفل يبغى يلعب كرة قدم عطوه المساحة.
أي نشاط حركي، أي نشاط، المهم عند الطفل هذا يتحرك. أنا أقول حتى في الأختي ما حتى في الألعاب الإلكترونية لما البعض الأهالي يبون يمنعون عيالهم، أقول طيب ما هو البديل؟ أنا بوقف عن ابني عن الألعاب الإلكترونية، ما هو البديل؟ البديل هو الأنشطة الرياضية. وبعدين هو حب الأنشطة الرياضية ممكن يميل أكثر من الألعاب الإلكترونية، لكن إذا أدمن على الألعاب الإلكترونية هنا الكارثة، فأنا لا أخليه يوصل لمرحلة إدمان. أما الأنشطة الرياضية هي طبيعة الفطرة، من أول ما أحس أن الطفل سنتين ثلاث سنوات يتحرك، كل واحد بعمره. لأن أحد من الأمسات كان عندي محاضرة فأتكلم عن الأبناء وكيف، يقول لي واحد من الأخوة كان ابنه انطوائي، يقول لي ربيعة ولده انطوائي ومنعزل وما أعرف كيف، فقال صار يعلمه على مسألة ركوب الخيل، قال والله يحلف يا دكتور أن تغير شخصية هذا، وكان انطوائي وما واثق من نفسه وغير قيادة دائما تابع للآخرين هذا الولد. فبعد ما مارس هوايه ولعب حتى الخيل وركوب الخيل فتغيرت نمط شخصيته 180 درجه، قال لي دكتور صار الولد القيادي، صار واثق من نفسه، اجتماعي. فهذه مهارات كثيرة، يعني بعض ما ناخذها نحن على انها مجرد تحصيل حاصل او هي بس يضيع وقت، لا، هاي اهميه انا ما اشوفها لا تقل اهميه عن اهتمامه بصحته، اهتمام بغذائه، بملبسه، بماكله. فأنا أبدأ من عمر سنتين، أشوف الطفل هذا يبدأ أبدأ على حسب عمره، بس ما أتركه، ما أتركها، وخاصة الحين إذا ترك الطفل أخت سماح في شيء بديل وهنا الألعاب الإلكترونية أو هذه الإلكترونيات وما شابه ذلك، في بديل. فأنا ليش ما أبادل؟ ليش نحن كأولياء أمور ليش ما نلعب مع عيالنا؟ البعض والله أنا يحتمل راد يحتمل الأخوات، والله يا دكتور أنا ولدي عمره 16 سنة فيريد يلعب برا، أنا ما أريد يظهر برا. إنزين ليش عمره 16 سنة ولا متى قاعد أخاف يدخن أخاف؟ إنزين إيه لمتى؟
هل هو في الحجرة تضمنين أنه ما يسوي الأشياء قامت توصل في الدليفري الحين للبيوت أي شيء؟ نعم
هي، فلا بد نحن نعلمه بعض الأنشطة الرياضية ونحن نعيش مع عيالنا، نلعب هذا اللعب مع عيالنا وأنشطة الرياضية مع عيالنا، ترى ينمي الولاء الأسري بيننا وياهم.
صحيح.
ينمي الاحترام والود ما بيننا. فما أنت طيب أنت والله ما عنده أصحاب، ما يعني ما أخذ لأي حجة ما عنده أصحاب، زي ما عنده يمشي هذا يدخنون ذي ما أشوف، يعني مهما كان سيشوف لي حد ما عندي ربع، أنا ما شو ربع، أنا ما أمارس الرياضة يمارس الرياضة وياي، أنت كأم يمارس الرياضة. فأما أني أتركه وأقول له لا يجلس على ألعابك ويجلس انطوائي، لا أنا ما يريد يلعب، ما يريد يطلع برا، ما يريد يلعب كرة، خاف ينكسر، ما يريد يركب الخيل، خاف يطيح، ما بس السباحة، خاف يغرق، عايش يسوي.
يا الله إذا في حد بهالطريقة يفكر مشكلة
كثير يخافون حبهم الزائد لا محدود، يعني الحب السلبي للعيال
صح
يخافونهم أنهم يظهرون برا البيت نهائيا.
هذا فعلا اللي يقولون وأنا من الحب ما قتل، هذا هو
هذا بيعدم شخصيا. فلهذا السبب لابد نحن، وشوف سبحان الله لما 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 اللي بيشوف المقولة مثلا علم أولادكم الرماية وركوب الخيل والسباحة، خاصة لما ينا على مثلا الخيل والقوس، فسبحان الله أن في نفس معظم نسبة 90% من الدروس اللي تأخذ من ركوب الخيل والقوس هي نفسها، مثلا اعتماد على النفس ركوب الخيل، لابد اعتماد على النفس في القوس، لابد اعتماد على النفس إدارة الذات، ادارته بنفسه نفسه تقريبا تلاحظين هنا موجود عند في السباحه وفي ركوب الخيل، حتى من الناحيه الصحيه ومن الناحيه الجسديه بعض الاشياء بعض الامراض الجسديه والمفاصل يوصل بهم السباحه، وبعض الحين يوصل حتى بركوب الخيل، حتى من ناحيه الترفيه احنا كثير بعض من عندهم ما شاء الله مهاره ركوب الخيل، من ناحيه العلاج كعلاج نفسي
صح
يستخدم كعلاج نفسي، حتى ما بقول ركوب الخيل حتى في مسألة هذه السباحة، فحتى يشعر هذا الطفل بالإنجاز، يزرع يعني نفسه شيء بشخصية إيجابية، يجعله يعرف يتعامل مع الآخرين، عنده مهارات تواصل، عنده روح تعاون ومشاركة، فهذه كلها مهارات يمكن الطفل يكتسبها، وحتى حل المشكلات حتى مثلا اتخاذ القرار، أن هذا راكب الخيل لابد أن يصل لموقف، لابد أن يتخذ قرار في فترته أو يحل المشكلة، حتى اللي بعملية السباحة، فهذه المهارات نحن تعرفين سماح البعض من الأهالي يريدون يبون يعلمون عيالهم بأساليب، تعالي يبوا له معلم ولا يبوا له مدرب، يا أخي أنا ما أقول لك لا أبا معلم ولا أبا مدرب ولا أحيانا الأنشطة الرياضية تعطي أبنائنا دروس والله الأنيس ياهم شهور ما بيعطونها
صحيح
ما بيكتسبونها،
تعلم مهارات وأشياء يعني ما كانت يمكن موجودة، الالتزام، الاعتماد على النفس، المرونة في التعامل مع الآخرين، يعني أن يكون يتحمل مسؤولية، في وايد أشياء هو يتعلمها من المهارات، خاصة تكون حتى يعني الرياضات الجماعية يتعلم يتعامل مع الجماعة مثل ما ذكرت، يكون اجتماعي بدل ما يكون انطوائي، يعني هي مو برياضة للرياضة فقط، هي رياضة كنمط حياة وشخصية تتغير للأفضل،
بناء شخصية. أنا أشوف الرياضة هاي شفت النهج حياة يبني شخصية، يعني في دراسة أثبت أن الأطفال اللي يمارسون الرياضة تحصيلهم الدراسي أكثر من الأطفال اللي ما يمارسون الرياضة،
صدق أن العقل السليم في الجسم السليم
أكيد، وحتى من ناحية الذكاء الاجتماعي، يعني البعض يريد يهمل نشاط الرياضة على أساس أنه يريد ينمي فيه الذكاء المنطقي، أنا ما ضد الذكاء المنطقي، لكن الذكاء الاجتماعي مهم، الذكاء الاجتماعي يحدد من مصير ابني 80%، فلا بد أن الذكاء الاجتماعي من وين بيمارس الذكاء الاجتماعي، من جلسات على مقاهي وما شابه ذلك، وخاصة كطفل يمارسها من ممارسة الرياضة، فلا أهمل هالنقطة، حتى يكفي لما يعمل كفريق، يعني كعمل كفريق واحد الإبداع والابتكار. ياما كثير من بعض المبدعين والمبتكرين عندهم قدرة على تنمية المهارات الذهنية من خلال الأنشطة الرياضية، بس أنا أختار هذه الأنشطة وابني يختار معاي ومارس أنا أعلم من بعض يمكن أنكم مستحيين، لا لا كيف هذا كله في الرياضة؟ نعم كله في الرياضة.
نعم كله
ما كان علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل وكثير يعني، ودراسات تأكد على هذا الشيء.
يعني السباحة والرماية، يعني السباحة تمر كتقول في المقدمة، السباحة تعامل مع البحر، ركوب الخيل نعم. البر، الرماية أنك أنت حتى تتعلم أنك تواجه، إذا تواجه عدو كيف تتصرف، سبحان الله.
صح.
يعني كلها مهارات هي تفيدك في حياتك، وانك انت معرض سبحان الله للغرق، فانت يكون عندك سباحة معرض، انك انت ما عندك شيء لازم يكون عندك خيل، يعني سبحان الله. يعني هي كانت في تراثنا واستمرينا، يعني كانت في الاقوال المأثورة ايام زمان واستمرنا عليها في تراثنا، ولنا هي موجودة بدلنا في اماكن للسباحة واماكن تعليم ركوب الخيل والرماية، فهذا اندل يدل على اهمية هالاشياء
مهمة. هذا نمي عندهم قدرة على كيف يواجهون الازمات المفاجئة اللي ممكن تيهم.
صحيح.
لابد ان هاي نقطه حتى تعطيهم نوع من، مثلا احنا قلنا كاسترخاء ونوع من الممارسه، كثير من بعض الهوايات حتى تقلل نوع من العصبيه، نوع
صح.
من التوتر.
صح.
نوع من الانفعال. اشوف والله ابني عنيد، اشوف ابني دائما عصبي، اشوف ابني خلني يمارس هذا،
يفرغ الطاقات اللي فيه بطريقه ايجابيه.
صحيح.
شكرين.
وخاصة نحن سمح بفضل من الله سبحانه وتعالى وقادتنا أن موجودة كل إمارة موجودة هاي الأنشطة، سواء كسباحة ولا سواء كان ما الإمارات كاملة ما شفناها في إمارة بتخلوا من لما يكون نادي للخيول، لما يكون في نادي، إذا ما كان في البحر يكون عندك في أحواض للسباحة اللي تكون موجودة في أندية. فأنا ليش ما أستثمرها في تنمية ابني؟ ليش أنا أجلس شهور وسنين أعذب عصبية وضرابة مع ولدي؟ ليش ما أخذها بأكثر حكمة وأكثر عدل وأريد أن ينمي مثل هذا الأخ يقول كيف قدر خلى ابنه من انطوائي مجرد تابع إلى خلاه إلى أن واثق من نفسه وقيادة من خلال
صحيح.
التعليم على مسألة الخيال. بس هذه المهارات يكتسبونها الأبناء، وبعدين بعضيين يصير مارس زي طيب ورانا مارسنا هذه الهوايات الحين أسبوع يا ولدي، ما أقول لك أسبوع، هاي خلها أسلوب حياة.
نعم
أسبوع أنا أريد أغير نمط طفل أو واحد شخص عايش سنين سلوك سلبي ودبونا غيره بخلال أسبوع، ما منطقي نحن
كبار. نحن نعم استمتعنا وايد وياك والحديث يعني شيق يا دكتور، لكن وقت الفاصل وصل. شكرا لك جزيل الشكر مشاركتكم ومداخلتكم ويانا، وقواك الله على كلامك الطيب يا دكتور.
الشكر موصول لكم، جزاكم الله خير.
وياك ان شاء الله. مستمعينا كمان دكتور شافع نيادي، دكتوراه في تخصص الإدارة التربوية، خبير تنمية بشرية وإرشاد أسري. فاصل وبرد واصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
الأولى 107.4.
شلاتنا
البارحة والناس في غينا همومي،
شلاتنا شلاتنا على الأولى
107.4.
يا عظامي عبدكم ضامي والمبارد في مباسمكم،
يا
عماني عبدكم ضامي والمبارد في مباسمكم والمداني في رحداني والرتاتي في مراشفكم، يا عماني عبدكم ضامي والمبارد في.
الأولى وين نجبل التلقانة،
We'll be right back.
جروح القلب يهربون لا الفكر والأمر ضاع من حيلتي وضرج جروح القلب يهربون والدمع من كثر حار رجلي وجنتي يا من معين مضنا شكل حرمان والدمع من كثر حار رجلي وجنتي يا من معين مضنا شكل حرمان دومي في ذكرى معجر النسيان لا من خبر الصوبة بيشفي علتي ولا من بشارة تطفي الولهان لا من خبر الصوبة بيشفي علتي ولا من بشارة تطفي الولهان عساي هولي على الخفقانة بلغتك العذر لديرت بحالتي عساي هولي على الخفقانة نومي هني ما طاب لي يا منيتي ولني على الذات المقعد شفقانة نومي هني ما طاب لي يا منيتي ولني على الذات المقعد شفقانة شاكر الرحمن تعود في وصلك حبيبي فرحتي وتهل نفسي شاكر الرحمن ما غيركم يسكن حشافي موجتي انتو هنايا ومنيتي الوجدان ما غيركم يسكن حشافي موجتي انتو هنايا ومنيتي الوجدان شوفك زاد وزادت لفتي لطيب يا حلي منك يا ورد وجانا متايز من وصلت ونس وحشتي وتراني في حبة مديمة يمانا متى يا ربي بوصلت ونس وحشتي وتراني في حبة مديمة يمانا تاع الفكر والأمر ضاع من حيلتي وضعت جروح القلب يا الرفقانة والدمع من كثر حرق لي وجنتي يا من معين مضنا شكل حرمانة
بنتخلى عن تراثنا
الأولى منكم وفيكم
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور. كل حبة رمل من أرض جبلان،
شعب الإمارات الوفي جدد عهودك واخلص بطاعة ولي الأمر واخلص بالقيادة، وانت يا أم الشهيد الحر لا يشمت حسودك، بدلي ثوب الحزن والفد بثياب السعادة، دمعة الطاهر يا أمي لا تغذي بخدودك، سطري بأهل الفخر ديوان وكتاب وشهادة، واذكر ان الموت في حب الوطن يحسب ولادك، يا بلادي دام عزك فخر وابقى الله وجودك، دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك. شباب الدار للموطن سنادن، واذكر ان الطيب شجرة خلفت في الارض عودك، وان لك تحت الثرى الطاهر شهيد حي عادن، الثرى اللي ضم ابوك وضم من قبل جدودك، لا تفرق فيه اما بالنصر ولا الشهادة، يا بلادي دام عزك فخر وابقى الله وجودك، دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك، يا بلادي دام عزك فخر وابقى الله وجودك، دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك، عشت فوق ارضك ومتى تحر عدوك عن حدودك، والله اكرمني بذودي عن ثراك وبالشهادة.
يا سلام يا سلام الله سلام الله على الأولى،
شربت وعسل مرارة
على فقد حسابك وعليها كبارة النفس لا تحت
يا إمارتي يا حبي يا مرادي يا عيوني عيد الميمون عاد قلبي
بنتخلى عن تراثنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، ورجعنا لكم في الساعة الثانية من برنامجنا وبرنامجكم راديو البيت. والحين نستعرض وياكم، يعني حين يوسف أعطاكم الأخبار، يوسف العوضي أعطاكم الأخبار في الساعة رأس الساعة، نحن بعد بنكمل الأخبار. يوسف شيء نغار من يوسف لازم نقلده. نشر اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تدوينة عبر تويتر قال فيها: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد بأن التفاؤل ليس مجرد صفاء، وإنما هي سمة الرواد في كل مجال، وهي دافع الإنسان اللي يتجاوز به التحديات نحو تحقيق الإنجازات. وحدهم المتفائلون من يرون أمل الصبح في كل ليلة، ومن يصنعون من صعوبات الحياة قصصا للنجاح. طبعا هاي التغريدة جت تحت عنوان: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد بأن التفاؤل سمة الرواد. نخبركم ببعض فعاليات إذاعة الأولى ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. عندنا طبعا خدمة فالك طيب، هاي الخدمة اللي يوفرها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لأي حد يبغي يتعرف على إرث الدولة، يبغي يتعرف على مفردات اللهجة المحلية أصولها، من خلال طبعا مصدر معتمد وموثوق ينتهج أعلى معايير العالمية في آلية البحث وتحري المعلومات بشكل دقيق. تنطوي خدمة فالك طيب تحت مظلة إدارة الدعم المؤسسي بمركز حمدان بن محمد لحياة التراث، وتتسم حقيقة بآلية عمل سهلة وتوفر المعلومات الصحيحة لجميع المتصلين والمتلقين خلال يومين من أيام الدوام الرسمي. طبعا ويرد على الاستفسارات هذه خبراء وذو اختصاص معتمدين في مجال الأبحاث والتراث طبعا الموجودين في مركز حمدان بن محمد لحياة التراث. نشوف لكم خبر ثاني. دراسة تتكلم عن ماذا يحدث لجسمك عند الاستلقاء عقب الأكل مباشرة. يؤدي الاستلقاء ولا الانسداح عقب الأكل مباشرة لمشكلات للأشخاص اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الارتجاع المريئي أو الحموضة. فينصحك الأطباء أنك تتريل فترة زمنية قبل ما تستلقي أو تنسدح. لا تقول أتغدى وتمد، لا، لازم تتغدى وتتريل ما تنسدح على طول. وطبعا في أحد دكاترة أمراض الجهاز الهضمي المعتمد في أحد المعاهد الخاصة بأمراض الجهاز الهضمي ذكر في تقريره أن الاستلقاء أو الرقاد عقب الأكل مباشرة بيؤدي لبعض الأعراض اللي ممكن تأثر على وظيفة الجهاز الهضمي. وذكر يوم يعني يستلقي الإنسان عقب الأكل فهناك احتمال أنه يرتد الطعام مرة ثانية عقب ما يكون دخل المعدة ومر بالمريء، وهذا بيؤدي إلى خروج بعض أحماض المعدة اللي ممكن توصل للحلج، وهذا الشيء يؤدي لحدوث أعراض حرقة المعدة أو نحن نسميه صاهر أو الارتجاع الحمضي. وتظهر هاي الأعراض في صورة شعور بالألم في الصدر أو الحرقة، وهذا الطعام اللاذع في الفم وكثرة التجشؤ. وبعد يسبب الارتجاع شعور بتهيج مجرى الهواء ويؤدي إلى السعال، واللي بعد يعني السعال اللي يوصل نتيجة هذا الارتجاع يعني أعراضه تشبه أعراض الربو الطفيفة. فلا تنسدحون عقب الأكل مباشرة، ولا ترقدون عقب الأكل مباشرة، سواء عقب الغداء أو عقب العشاء لازم يكون في يعني فاصل 4 ساعات تقريبا قبل لا ترقد في الليل أنك تكون متعشي. طبعا وثيقة هاي المبادرة اللي أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، هاي الوثيقة اللي هي تعتبر يعني مبادرة لها أهداف سامية، اللي هي تسعى للحفاظ على مصدر من مصادر المعلومات التاريخية اللي تسهم في فهم وتحليل وتوثيق تاريخ دولتنا، تأمن سلامة الوثائق والمخطوطات من الضياع والتلف، وتحافظ على حقوق أفراد ومالكين هاي الوثائق. بمبادرة وثيقتي بيكون عندنا نظام لتصنيف الوثائق لتيسير الوصول لها والاستدلال عليها بسرعة، وتوفر الوثائق التاريخية يعني يوم بنصنفها أو بنحطها في تحت بند وثيقتي أنت هني تخليها متاحة للباحثين وطلبة العلم والمهتمين بالدراسات التاريخية. من خلال وثيقتي بيكون في مقر رسمي معتمد وموثوق به ومجهز للحفاظ على هاي الوثائق. إذا عندك أي مستندات رسمية غير رسمية، رسائل رسمية غير رسمية، مخطوطات، تقارير بجميع أنواعها، عقود بجميع أشكالها، إحصائيات، صور، خرائط، رسوم بيانية، بيانات، رسومات، مخططات، تقدرون تتواصلون ويا مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتعطونهم الوثائق اللي عندكم، المستندات اللي عندكم، وأكيد هالأشياء بتكون في أيد أمينة. الحين مستمعينا اسمحوا لنا بنظهر فاصل أو بالفاصل برد الوصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم. الأولى 107.4
بعد 150 متر الاتجاه نحو اليسار. لقد وصلت إلى وجهتك.
ماما هذا مكان
هو مبنى بيه قدام مسار يتعلى.
أوبن ليمو. أوكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة. حياة الله أمي.
مشكورة بنتي، إيش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك. حياة الله.
ما قصرتي إلا بنتي، بتخبرك هذا هو مركز حمدان بن محمد لحياة تراث.
وصلتي أمي؟ خبريني شوف خاطرك.
زين يا أمي، أنا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق، وسمعت إنكم أنتوا تحتفظون بالأوراق القديمة، كل الأوراق اللي تخص الإمارات، وأنا ما عندي مكان أحتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم. انتو المكان المناسب. لا بخبرك فيها صندوق، فيها اوراق قديمه وفيه تواقيع وفيه صور ابيض واسود ما شفتوهن انتو من قبل، وفيه اشياء تخص المرحوم ريلي رحمه الله عليه، وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد ازيدك بتحصلون خريطات ما الاول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى انتو شفتوهن الحين. هذا ابوي الصندوق، واحتفظوا بهني في هذا المركز، أظني هو المكان المناسب.
نحن بإذن الله بنكون قد الأمانة، واجبنا هني الحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة، لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم بتاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا، ووصلنا لي وقفتنا الثالثة وفقرتنا الثالثة، وطبعا خاصة بإدارة التنمية الأسرية بالشرجة اللي أطلقت خطتها الاستراتيجية لعام 22-26، وكان في مؤتمر صحفي عقد اليوم. بنتكلم أكثر عن هاي الاستراتيجية الجديدة، وبنأخذ تفاصيلها، وبنعرف دور التنمية إدارة التنمية الأسرية في الشرجة في هذه الخطة الاستراتيجية من خلال لقائنا مع الأستاذة فاطمة الزعابي، أخصائي إعلام ونشر بإدارة التنمية الأسرية. نتكلم وياها أكثر عن الموضوع. مساك الله بالخير أختي فاطمة.
مساك الله بالنور والسرور أختي سماح. يا مرحبا وسهلا.
حياك الله ويانا في الراديو والبيت. طبعا أختي عندكم ما شاء الله السنوات من الإنجازات المتميزة حققتوها طبعا أو حققتها إدارة التنمية الأسرية، فلو نخبر المستمعين ونعطيهم نبذة عن إدارة التنمية الأسرية ودورها، ونبذة عن يعني عن المؤتمر اللي كان اليوم.
نعم أستاذة، طبعا إدارة التنمية الأسرية هي إدارة معنية بالأسرة، تقدم برامجها لعناية الأسرة، نقدم لهم إرشاد أسري، نقدم لهم برامج توعوية، كذلك من خلال دراسات وبحوث تقوم بها إدارة التنمية الأسرية. طبعا خلال السنوات السابقة، وطبعا ما يخفى إذاعة الأولى كانت دائما حريصة على التواصل معنا في تغطية حملة الوطن أسرة اللي تمت في السنتين السابقات 2020-2021. طبعا خلال حملة الوطن أسرة كان هناك عدد مستفيدين من خدمات الإرشاد وصل إلى 1496 مستفيد، وكذلك طبعا هناك كانت فعاليات، قدمنا أكثر من 200 فعالية وحققت يعني بحضور عدد من المستفيدين وصل إلى أكثر من 31,000 مستفيد.
جميل جدا، يعني دوركم توعوي ودوركم أسري ودوركم يعني توجيه أسري وإصلاح ذات البين، يعني وايد شيء مهم. اليوم اللي تكلمتوا عن الاستراتيجية الجديدة 2022-2026، شو الجديد في الاستراتيجية بيكون؟
نعم، الاستراتيجية طبعا أطلقت اليوم ضمن مؤتمر صحفي، طبعا هي الاستراتيجية الخمسية للسنوات القادمة. استمدت هذه الاستراتيجية من الخطة أو بناء على رؤية الإمارات 2071، طبعا التوجهات التطويرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وقرينته سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي. وطبعا هاي الاستراتيجية بتكون تركز أكثر على تقديم الإرشاد الأسري المتخصص والبرامج النوعية الموجهة بعناية لكافة أفراد الأسرة. بتكون من خلال نشر معرفة، من خلال عدة مبادرات تحدثوا عنها اليوم وخلال المؤتمر الصحفي.
ذكرتي نشر معلومات متخصصة، بشو بالضبط؟
نعم، هناك عندنا طبعا احنا ثلاث إدارات رئيسية، أنا وهي دراسات ومعلومات الأسرة، وعندنا إدارة الإرشاد الأسري، وكذلك عندنا إدارة البرامج. طبعا لو أبتدي أقول في البداية بالنسبة لإدارة دراسات ومعلومات الأسرة، راح تقدم مجموعة من البحوث التخصصية والاستطلاعات البحثية، كذلك بتنشئ قاعدة بيانات على مستوى الإدارة لكافة الأنشطة والمتعاملين. بتكون هناك أيضا مبادرة قياس الأثر الجمعي ومبادرة ابتكار مقياس أسري، طبعا هذا بيكون مقياس أسري علمي جديد بالتعاون مع الجهات العلمية في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية، بحيث بيتم توطينه على مستوى الإمارة والدولة وتجريبه ونشره خليجيا وأقليميا فيما بعد إن شاء الله. ولعل أهم مبادرات دراسات ومعلومات الأسرة راح تكون سجل المخاطر الاجتماعية، طبعا بالمشروع بيقوم على رصد الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المجتمع وتحقيق وتوثيقها ووضع بيانات إلها. وطبعا هذا بدأ يشكل فريق بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
جميل جدا. في إضافة أو كلمة تحبين تقولينا أختي فاطمة قبل الختام؟
نعم، كذلك أحب أنوه بالنسبة لإدارة الإرشاد الأسري، إحنا نسعى في إدارة التنمية الأسري تقديم الإرشاد الأسري ليس فقط عند وقوع المشكلة، يعني لدي أمر تصير لك مشكلة تلجأ للتوجيه وأصلاح ذات البين وما إلى ذلك، لا، إحنا قبلها عندنا يعني أنت أقبلت على الزواج، أنت قدمت على خطوة جديدة في حياتك، سواء كنت حتى متزوج عندك أبناء واجهتك صعوبة، يعني ما شاء الله كلنا نعرف أن عيالنا حين يجيك طفل عنيد يجيك ابن عنده تصرفات معينة، لا تتريع، الجأ لإدارة التنمية الأسرية، احنا عندنا مختصين بيساعدونك بيوجهونك، وكذلك حتى قبل حدوث المشكلة عندنا مجموعة يعني مجموعة من المبادرات ان شاء الله راح نشتغل عليها خلال السنوات القادمة. عندنا شاور، نسعى لوجود أسرة سعيدة، عندنا مختبر الأسرة التفاعلي، فنحن وعندنا طبعا الربط المجتمعي اللي بيننا وبين المنظومة المجتمعية كاملة اللي هي مبادرة عضيدة. نحن وياكم وإلكم ومنكم، لأن نحن كلنا نسعى لوجود طبعا في النهاية مجتمع وأسر سليمة قائمة على السنع والعادات والتقاليد وكذلك خالية من المشاكل والشوائب.
يعني نحن يعني نرفع شعار الوقاية خير من العلاج، بس ما أدري إيش في الجانب الأسري الناس تتريى لين تستوي المشكلة عقب تلجأ لتوجيه الأسري.
صحيح. نعم صحيح، التوجيه الأسري موجود، إدارة الإرشاد موجودة حتى قبل حدوث الشيء. أنت مقبل على الزواج متخوف من المسؤوليات، أنت يا أختي يا بنتي أنت موجودة، يعني بتدخلين مرحلة قادمة بتفكرين كيف أنا بقدر أبني أسرة، ما علي الجئي لإدارة الإرشاد الأسري. عندنا برامج كذلك، يعني أحب بهذا الصدد عندنا برنامج راح يقدم إن شاء الله خلال الثلاث الأيام القادمة من الأسبوع الجاي اللي هي الأثنين والثلاثة والأربعة من تاريخ 20 لين تاريخ 22. المبادرة اللي هي مبادرة رحلة عمر بتكون مخصصة يومين للمتزوجين ويوم للمقبلين على الزواج. بتكون معانا إن شاء الله الاستشارية منال الجماز من دولة الكويت، وراح تقدم يعني بصورة مباشرة، وفتحنا باب التسجيل حقيقة وبدأ ما شاء الله فيه إقبال. يعني أدعوكم لإنضام هذا النوع من البرامج، يعني رحلة عمر، أتمنى فعلا أن لكل من يسمعنا اللي حاب ينضم لهذا البرنامج إن شاء الله بيستفيد وإنه يوم مخصص للمقبلين على الزواج ويومين مخصصين للمتزوجين.
جميل جميل جدا، يعني شكرا لك جزيل الشكر أختي فاطمة على المعلومات اللي أعطتينا إياها، وإن شاء الله المستمعين يستفيدون ويبادرون لتسجيل في كل الأنشطة اللي ممكن تهمهم تخدمهم من خلال إدارة التنمية الأسرية بالشارجة. قوات شاء الله أختي فاطمة الزعابي أخصائي إعلام ونشر إدارة التنمية الأسرية بالشارجة، شكرا جزيلا لك.
الله
يعافيكم. الله يعافيك. إذن مستمعين، ومن إدارة التنمية الأسرية ننتقل للديدان الشريطية. أقول شعرنا، نتكلم أكثر مستمعين فقرة التغذوية والصحية عن الديدان الشريطية مع الدكتور مهدي حبيب. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور؟ عساك بخير. يعني الديدان الشريطية غير عن هيك الدودة الشريطية اللي درسناها في المدرسة؟
أخبار
أقول أتذكر يوم كنا في الصف رابع يمكن أو خامس درسونا الدودة الشريطية وشكلها كيف وإلى آخره. هي
مثل الشريط.
هي مثل الشريط، لكن هي نفسها مثل أي ديدان تصيب جسم الإنسان، وبالتحديد إذا نتكلم عن الأطفال.
بشكل عام الديدان الشريطية هي تختلف عن أنواع ثانية من أنواع الطفيليات. الطفيليات عندنا نوعيات كثيرة، منها الديدان مثل الأسكارس أو مثل نسميه الأسكارس ممكن صغار، هاي ما تكون شريطية، هاي تكون مدورة ومدببة الأطراف وكذا، لكن في النهاية هم مشاكلها تكون متشابهة من ناحية الأعراض، من ناحية المشاكل الثانية وهذا.
إنزين، شو يعني الحين بالنسبة للأطفال، يعني بذات الطفل يعني يمكن صعب مرات إن تلاحظ عنده وجود ديدان أو ديدان شريطية أو غيره، فشو الأعراض اللي ممكن تخلي الأم تشك إن هذا الطفل يمكن عنده ديدان في المعدة؟
ديدان إذا كان عندهم عادة يشتكون من الأعراض مشابهة لأعراض فقر الدم، لأن عاد هاي الديدان شو تسوي؟ تتغذى على الدم وتتغذى على المواد الغذائية اللي تكون موجودة في الأمعاء، فهي بسبب هذا التصرف الشخص المصاب بهذا الديدان يكون يعاني من نقص في بعض مثل في الحديد، في بعض الفيتامينات والشغلات مثل هذه. فالشغلة الأولى اللي هم يعانون من الإرهاق، من التعب، أعراض فقر دم، شوية شحوب وكذا، مصاحب لبعض الأعراض الثانية مشابهة مثل آلام في المعدة، أو يحسون أحيانا أن يكون في شيء، يعني مثلا مو بني شيء يتحرك داخلهم، لكن إذا الدود حسب نوع الدودة بعضها هاي ممكن تنتقل وتطلع من الأمعاء إلى المريء، فيصابون بكحة ويصابون بمثلا ارتجاع متكرر.
يعني واحد خل دودة داخل مريء أخيش ولا أعرف.
وتصير في حالة الأسكارس، لأن هاي تكون مهاجرة، هاي تطلع من الأمعاء تدخل الاثنى عشر ومنها للمعدة وبعدين تطلع تدخل المريء، فتصير في بعض الأحيان أن الشخص المصاب وعنده نسبة أو كبيرة من الديدان ممكن الديدان هاي تطلع وتنتقل عن طريق المريء ويستفرغها الشخص.
نعم يستفرغها، يعني ليش ما تنزل 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 في البراز، يعني ليش ما تهاجر للأسفل؟ ليش طالعة فوق؟
هي هاي طبيعتها تهاجر للأعلى.
كل الديدان اللي ممكن تصيب المعدة هجرتها علوية؟
علاجها
لا، كلها تهاجر لفوق يعني تطلع للمريء
لا، في بعضها ما تهاجر، بس هي تعشش وتعيش في اللمعة بس.
نعم.
وإلا نوعية الديدان الأكثر انتشاراً بشكل عام هي نحن نسميها الأسكارس، هي أكثر شيء منتشرة نتيجة اللي هو تلوث الأغذية، يعني تكون الأغذية ملوثة ببيض الديدان. هذه الديدان الشريطية ممكن تكون متواجدة لكن بأقل إلا في بعض المناطق الريفية أو الأماكن اللي يأكلون بعض أنواع اللحوم اللي تحتوي على هاي الديدان.
نعم، يعني معظم أسباب يعني هو سببها أن تكون الأكل ملوث بهاي الدودة.
بالضبط.
يعني شو معظم الأكلات اللي ممكن تكون ملوثة بالدودة هاي؟
في حالة الديدان الشريطية تكون أكثر شيء هي اللحوم.
نعم.
وبالذات يعني يعني الصفة اللي هي تكرمون اللي هو لحم الخنزير.
أيوة.
هاي تحتوي على نسبة صحيح. كبيرة. بعدين خاصة إذا كانت اللحوم هذه مو مطبوخة بشكل جيد، يعني في بعض الثقافات يحبون يأكلون اللحم وهو ني، أو يأكلون اللحم اللي هم يسمونه الميديو اللي هو الرير اللي يكون يطبخونه لكن يتم من في الوسط يتم اللحم أحمر أو شوية ني وهذا. ففي هاي الحالات ممكن الديدان أو بيض الديدان تكون لا زالت حية، لا زالت موجودة وتسبب اللي هي الالتهابات للشخص اللي يأكلها. إضافة لبعض الخضروات الفواكه وأشياء ثانية أو حتى الماء، إذا كانت هاي الأمور ملوثة بالبيض للشخص المصاب، مثلا تكريمين سير للشخص الحمام وتغسل وكل شيء وهذا، لكن ما ينظف يده عدل وتكون أيوة. مثلا بقايا الديدان موجودة وكذا، ويقوم يتعامل مع الأغذية اللي الشخص هذا الثاني بياكل، فتكون تنتقل هذه الديدان للشخص الثاني هذا.
يا الله. زين، شو علاج هاي الديدان يا دكتور؟
علاجها هي أدوية مضادة للطفيليات، حبوب بشكل عام، حبة وحدة أو جرعة وحدة الشخص يأخذها ويتخلص من هاي الأمور كلها.
جميل جدا. في كلمة أخيرة تحب توجهها للمستمعين دكتور؟
في الأطفال دائما تركزون، إذا الشخص يعني إذا الطفل كان يعاني من آلام معدة متكررة، عدم كسب الوزن أو فقدان الوزن مع ضعف عام مع أعراض شوية فقر الدم، إضافة إذا كان الشخص يحج عمره وايد من تحت، يعني تكرمون في المقعد ماله وكذا، فيكون دائما واحد ياخذ بعين الاعتبار ممكن يعاني من الديدان، ياخذون الطفل لأقرب مركز صحي، وفي بعض الفحوصات الخاصة يعملونها، والعلاج عبارة عن جرعة واحدة بس.
جميل جدا، وضحت الصورة، وشكرًا لك جزيل الشكر دكتور مهدي حبيب.
الله يسلمكم،
شكرا جزيلا.
مع السلامة.
مع السلامة. إذا مستمعينا، ونحن بالديدان الشرطية الله يكفينا شرها ويكفينا شر كل الأمراض، نحن وجميع المستمعين والمستمعات، كون وصلنا لختام فقراتنا اليوم في راديو البيت. نتمنى لكم يوم سعيد ونقول لكم في أمان الله.
راديو البيت.